الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة النحل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هذه الآية العظيمة في هذه السورة الكريمة، سورة النحل، قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن هذه الآية أجمع آية في القرآن لخير يمتثل ولشر يجتنب، يعني آية جمعت الخير كله فأمرت به ودلت على أنه لابد من اجتناب الشذي كل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ثلاث أشياء ذكرها عن جميع الخير، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، ثلاث أشياء عامة جميع الشرور. وهذه موعظة من الله عز وجل لعلكم تذكرون، لعلكم تتذكرون وعد الله عز وجل لكم فتعملون به. تتذكرون فلا تنسون، تتذكرون فتعملون بما أمر الله وتجتنبون ما نهى الله عز وجل عنه. الآية آية عظيمة، والسورة زي ما احنا عارفين سورة مكية، فلما نزلت هذه الآية كانت بالنسبة للكفار شيء عجيب جدا، ولذلك انبهروا بهذه الآية. سمعها أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم فتعجب منها، يروي ذلك عثمان بن مظعون رضي الله عنه، يقول إنه تلا هذه الآية على أبي طالب رضي الله عن عثمان بن مظعون، فتلاها على أبي طالب فتعجب، فقال أبو طالب: يا آل غالب اتبعوه تفلحوا، اتبعوه. وهنا تعجب إن عثمان بن مظعون اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو نفسه يذكر إنه لغاية ما نزلت هذه الآية كان متبع النبي صلى الله عليه وسلم إحراجا، نوع من الحرج، يعني مكسوف من النبي صلى الله عليه وسلم في اتباعه. لما نزلت هذه الآية لقت في قلبه شيئا عجيبا جدا، فأمتلاها على أبي طالب، فإذا بأبي طالب يأمر عثمان رضي الله عنه. عثمان ده عثمان بن مظعون من الأولين، من الأولين اللي أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم قديما، وشاهد الكفار وفعلهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان مسلما رضي الله تبارك وتعالى عنه. فبيقرأها على عم النبي صلى الله عليه وسلم، والعجب إن عم النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم أن يؤمنوا وهو لم يؤمن، ودافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدخل في دينه صلوات الله وسلامه عليه، وكان يتمنى لو إنه يصر النبي صلى الله عليه وسلم، عايز يصر أن يدخل في الدين ولكن لم يفعل. قال هنا أبو طالب لعثمان رضي الله عنه، قال: يا آل غالب، يعني قومه، اتبعوه تفلحوا، فوالله إن الله أرسله ليأمركم بمكارم الأخلاق. إن الله أرسله ليأمركم بمكارم الأخلاق. في حديث آخر لما قيل لأبي طالب: إن ابن أخيك زعم أن الله أنزل عليه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، فقال: اتبعوا ابن أخي، اتبعوا ابن أخي، فوالله إنه لا يأمر إلا بمحاسن الأخلاق. يعني إذا كان هذا الدين ده احنا عمرنا ما شفنا مثل هذه الأخلاق الحسنة التي يأمر بها فاتبعوا. برضو بذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية وسمعها الوليد ابن المغير أبو خالد بن الوليد، والوليد بن المغير ده من كبار الكفار، وكان يعني رجل من أهل اللغة اللي يفهم كويس معنى القرآن ويحب يستمع للقرآن، ولكن يشاء الله عز وجل له الضلال، أن يكون على الضلال وإنه يحاد النبي صلى الله عليه وسلم ويعاند أشد المعاندة، وكان من أغنى الناس ومن أكثر الناس ولدا وعزوة ومالا، وربنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. مين ذا؟ ذا الوليد ابن المغير أبو خالد ابن الوليد وأبو هشام ابن الوليد، الاثنين أسلموا وهو كان كافرا ومات على كفره وعناده. الغرض ان هذا الرجل استمع لهذه الآية، تلاها عليه النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، فقال ايه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن اخي اعد، قلها تاني قلها تاني. فقرأه صلى الله عليه وسلم عليه آية آية واحدة. هنا شوف الفرق بين هؤلاء اللي فاهمين معاني القرآن وأهل اللغة وأهل العربية، ففاهمون النبي صلى الله عليه وسلم إيه اللي بيتلوه وإيه اللي بيقوله، فأعجبه ذلك وقال: والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أصله لمورق وأعلاه لمثمر وما هو بقول بشر وما هو بقول بشر. يعني انه ده كلام مش ممكن حد يقوله من البشر، ما عرفناش نقول مثله ابدا، ليس بقول بشر. ان له لحلاوة نستمعه نتذوق طعمه في سماعه وجماله وحلاوته، ان لهذا القرآن حلاوة. وان عليه لطلاوة جمال، انه في تلاوته فيه بهاء وبهاء جمال في هذا القرآن، وحلاوة في النطق به والاستماع إليه والتلذذ بهذا الكلام العظيم. وإن أصله لمورق وأعلاه لمثمر وما هو بقول بشر. يعني إنه كل خير زي الشجرة، فيها الورق فتستفيد منها ظلة، وفيها الثمر فتأكل من ثمارها، كلها خير. كذلك هذا القرآن الذي تتلوه. طب لما هو كده ما بتؤمنش به؟ لا، دي حاجة تانية بقى. ان امر الايمان ان اؤمن ونسيب الرياسة اللي هو فيها ويدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم يبقى تابع، لا، هم يرفضون ذلك، عايزين يفضلوا على ما هم فيه، ما يدخلوش في الدين عشان ما يقول لهمش اعملوا وما تعملوش. يقول عثمان بن مزعون رضي الله عنه: ما اسلمت ابتداء الا حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حياء من النبي صلى الله عليه وسلم، ده اسلام عثمان ابن مزعون. وبعد كده قال: حتى نزلت هذه الآية وانا عنده صلى الله عليه وسلم فاستقر الايمان في قلبي. يعني اسلم حياء منه صلى الله عليه وسلم، بعد كده نزلت هذه الآية فتدبر ما فيها، عرف هذا الدين العظيم وما فيه فاسلم. قال: فقرأتها على الوليد بن المغير. يعني مش بس النبي صلى الله عليه وسلم أراها عليه، لا، وكمان عثمان بن مزعون أراها عليه. فقال له الرجل: أعد. قال: فأعدته. فقال: والله إن له لحلاوة. وقال الكلمة التي قالها للنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا لم يسلم. الآية: إن الله يأمر بالعدل، العدل، ويأمر بالإحسان، ويأمر بإيتاء ذي القربى. اختلف المفسرون في المعاني اللي فيها، مع اتفاقهم على ان الثلاث حالات دي بتشمل كل الخير اللي في هذا الدين، ولكن اختلاف تنوع. العدل ايه؟ الاحسان ايه؟ ايتاء ذي القربى ايه؟ والآية تدل بشيء بالعبارة والنص بتاعها المنطوق والمفهوم بتاعها يدل على شيء، والإشارة اللي فيها ايضا تدل. فلذلك كل منهم اخذ بنطق الآية ففسر، اخذ بمفهوم الآية ففسر، اخذ باشارة الآية ففسر، فده الاختلاف اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. يقول ابن عباس: العدل لا اله الا الله. ان الله يأمر بالعدل، يعني يأمر ان تقول لا اله الا الله، وهذا العدل صحيح، ده من المعاني، مش هيتقال هو المعنى الوحيد اللي فيها، ولكن بيدل على شيء. يعني يقول لنا ان الله يأمر بالعدل يعني بان توحد الله، وهذا العدل الله الذي خلق، الله الذي رزق، الله الذي يحيي، الله الذي يميت، وبعدين يعبد حد ثاني، هذا ليس عدلا. فالله يأمر بالعدل أمر أن توحده وأن تعبده وحده لا شريك له. ده قول ابن عباس رضي الله عنه. العدل لا إله إلا الله يعني عبادة الله سبحانه وتبارك وتعالى، والإحسان أداء الفرائض، يعني تحسن فتؤدي الفرائض التي أمر الله عز وجل بها. قالوا: العدل بمعنى أداء الفرائض، وهنا أداء ما فرض الله بكل العبادات على رأسها كلمة التوحيد، توحيد الله سبحانه وتبارك وتعالى. الإحسان أن تزيد فوق الفرائض النافلة، هذا يدخل فيها. قالوا أيضا: العدل استواء السريع، يعني الإنسان في علانيته زيه زي ما في سره، يعني ليس عنده رياء، ليس عنده نفاق، هذا من العدل أن يستوي ما تنطق به مع ما يوجد في قلبك. لاحظ أنه اختلافهم في التفسير اختلاف في التبيين فقط، ولكن حقيقة الأمر يرجع إلى أن ربنا يأمرك أن تكون عدلا، أن تعدل في توحيدك لله عز وجل، فلا تعبد غيره، كن عادلا، اعرف الحق، اعطي الحق لأهله، اعطي الحق لصاحبه، اثبت الحق لصاحبه، حق الله عز وجل أن يعبد وحده، فهذا أن تعدل. وطبعا إن هنا العدل، العدل المطلق، العدل المطلق في كل شيء، إن الله يأمر بالعدل. فقالوا من المعاني استواء السريرة والعلانية. قالوا والإحسان أن تكون السريرة خيرا من العلانية، ودي مرتبة عظيمة جدا، إن الإنسان علانيته الظاهر منه الخير، الباطن منه أعظم وأعظم بكثير، يعني يخفي أعظم مما يظهر، يظهر الحق، يظهر التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يفطن الخوف والخشية من الله عز وجل. فهنا الإحسان، ودي اللي قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم في درجاتها، قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإنك إلا تراه فإنه يراك. فكأن درجة الإحسان درجة عالية جدا، مقتضاها أن يملأ الخوف قلب الإنسان فيعبد الله عز وجل خائفا منه، راديا فضله سبحانه وتبارك وتعالى، يظهر منه خوفه من الله عز وجل، يبطن أضعاف أضعاف ما يظهر. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه العدل الإنصاف، الإنصاف والإحسان التفضل. هنا العدل إن تدي الحقوق لأصحابها وتأخذ الحق الذي لك، يبقى حقوق وواجبات تؤديها، هذا العدل. الإحسان إنه أفضل من ذلك أن تتفضل، أن تتفضل. فمن العدل إن إنسان ظلمني أقتص، يبقى هذا عدل. من الإحسان إنه ظلمني أعفو، يبقى في الأولى مرتبة إن الإنسان لمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليه من سبيل، هذا عدل. إنسان ظلم فانتصر، هذا عدل. ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور، يبقى هنا الصبر والمغفرة والعفو، هذا الإحسان أعظم بكثير من مرتبة العدل اللي فيه، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. قالوا أيضا العدل هو كل مفروض من عقائد وشرائع في أداء الأمانات، يعني أمانة الحكم، أمانة العبادة، أمانة العادة، أمانة المعاملة، أداء الأمانات وترك الظلم والإنصاف وإعطاء الحق. والإحسان فعل كل ما هو مندوب، يبقى حيدخل فيها كل المندوبات وكل الفرائض على أعلى الفرائض، قول لا إله إلا الله وتوحيد الله سبحانه تبارك وتعالى. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وإيتاء ذي القربى، يبقى الإنسان حيعدل ينصف، إنسان حيحسن إلى نفسه ويحسن إلى غيره، وبعد ذلك يؤدي يتفضل على غيره بما هو فرض عليه وبما هو نافلة، إيتاء ذي القربى. إيتاء ذي القربى هنا كأنه دول أولى الناس، فإذا كان معك زيادة الأقربون أولى بالمعروف، فإذا كان معك أكثر فأعطي غيرهم، يبقى ربنا يأمرنا وعبد الله ولا تشرك به شيئا، وبذي الوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. فيبدأ بالأقرب ثم الأبعد 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 لغاية ما يشمل، إن كان معه ما يشملهم. فأمرنا بإيتاء ذي القربى، القربى القرابة، وقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم في أمر القرابة الصدقة على القريب، صدقة وصل فيها أجران، أجر أنك تتصدق عليه، والأجر الثاني أنك تصل هذا القريب. هنا إيتاء ذي القربة تعطيهم زكاة مالك إلا أن يكونوا أصولا أو فروعا يلزمك نفقتهم، الإنسان يعطي زكاة لكل أقربائه إلا ما كان أصلا الأب والأم، الجد الجدة، مكانه فرعا الابن والبنت وابن الابن وبنت الابن وهكذا، دول ما يخلوش من زكاة المال، ولكن لهم نفقة واجبة إن كانوا فقراء. غير كده من الأقربين يجوز الإنسان يعطي زكاة ماله لأخيه لعمه لخاله لأخته لعمته لابن أخته وهكذا يعطي زكاة ماله. فإن كان معه فضل أعطى أيضا من صدقة لمن يستحق من هؤلاء الصدقة. قال وإيتاء ذي القربى. ولا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قامت الرحم تسأل ربها سبحانه تبارك وتعالى وتناشده فقال سبحانه أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت رضيت. الرحم القرابة من وصل قرابته فالله عز وجل يصله بإحسانه وبفضله وبعطائه، ومن قطع قرابته فالله يقطعه ولا يعطيه ويضيق عليه في الدنيا وفي الآخرة. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. يبقى هنا جمع لنا الخيرات كلها في هذا الجزء، ثم ذكر الشرور كلها ونهى عنها في قوله وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. نرجوها الحديث القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.